أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حديث يطول ويتشعب ويكثر البحث فيه من جوانب شتى، ذلك أن القضية تختزن مشروعا إلهيا مترابطا كنظام الخرز، آخر حبة فيه متصلة بعروة وثقى إلى أول حباته، فهو سلام الله عليه يحمل حلما متراكما احتضنه الأنبياء والأوصياء بإنشاء العدل ورفع الظلم من خلال الحكم الإلهي الصرف والعام الذي يشمل الأرض كلها. لكننا في هذه الحلقة سنتناول جانبا معينا من الموضوع، وهو ذكر علل الغيبة ووظيفة المؤمنين الموالين من خلال الأحاديث الواردة عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الذي حاول أن يبين لشيعته بدقة متناهية كل الإجابات الشافية لتساؤلاتهم وقلقهم، واضعا الحد الفاصل بين الثبات والاضطراب في هذا الشأن. فمن أسباب الغيبة الخوف من القتل، فقد حدث أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بد للغلام من غيبة. فقيل له: ولما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخاف القتل. وعن زرار بن أعين عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت، يعني زرارة، ولما؟ قال: إنه يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، يعني القتل، بإشارة إلى القتل. وبالفعل فإن المتتبع للتاريخ يجد أن الطغاة طلبوا الإمام طلبا حثيثا حتى قبل ولادته، مما يفسر لنا محاولات الإمام العسكري عليه السلام إخفاء ولادة ولده والتعتيم على موضوعه إلا إلى أقرب الخواص من باب إظهار الحجة ليس إلا. كما صحت الأخبار بأن الحاكم العباسي آنذاك كان قد وكل جواسيس حتى من النساء لرصد حمل نساء الإمام العسكري عليه السلام، كما أنه سعى جاهدا للتفتيش عنه بعد وفاة الإمام أبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولقائل أن يقول: لقد كان كل الأنبياء على نحو الإجمال، ومن ثم أئمة أهل البيت عليهم السلام، عرضة للقتل والتنكيل، فلماذا لم تقع الغيبة إلا للمهدي عليه السلام؟ وهنا في الجواب لا بد من ملاحظة قول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر، حيث قال: إذا قام القائم تلا هذه الآية: ففررت منكم لما خفتكم، وهي قول موسى عليه السلام عندما خرج من مصر قائلا: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فإنه صلوات الله وسلامه عليه لا شك آخر سهام الله عز وجل، وهو يعلم أن القتل لبيته عادة وكرامته عند الله الشهادة، غير أن خوف القتل يدل على انعدام الناصر، مما يفيد أن خللا عميقا في المجتمع قد تشكل، بحيث نكاد نجزم أن هذا المجتمع ليس مهيئا لحضوره، بمعنى أن المشروع الذي يحمله لن يجد له قاعدة أساسية لا بد منها من أجل انطلاقه. وهذا أيها السادة ليس ضعفا في صاحب المشروع بمقدار ما هو ضعف في المتلقين للمشروع، الذين قد يقتل بين ظهرانيهم كما فعل بأجداده عليهم السلام، حيث شدخ رأس علي عليه السلام بسيف ابن ملجم، وأصبح خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وقطع رأس الحسين عليه السلام والخليفة يزيد بن معاوية. ولم يكن الله عز وجل ليفرط بآخر الأوصياء إلا لنخبة النخبة من دهاقنة الصلاح في هذه الأمة، والذين علموا بالتجربة من أجدادهم والآباء أن كل حكم سوى حكمه هباء، وكل تجربة سوى تجربته ضلال مركوس في ضلال. إن خوف القتل هو إفساح في المجال لضمائر الأمة أن تتخلق بخلق استقبال المعصوم وافتدائه بالنفس والأهل والمال، وهو دليل على استمرارية الباطل بمحاولة دائبة لإطفاء نور الله والوقوف في وجه الحق. وهذا يحتاج برمته إلى إدارة حازمة من آحاد الأحرار على مساحة العالم لاحتضان المشروع السماوي الأخير الذي يتمثل في الشخص المقدس المعصوم. ومن أسباب الغيبة أيضا ما رواه أبو بصير المرادي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق لئلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج. ويؤيده ما ورد عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسند معتبر قوله عليه السلام: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقه. لقد انخرط أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم في مشروع السلم الأهلي داخل المجتمع الإسلامي تمريرا منهم لحجيتهم، إما من خلال الحفاظ على العقيدة الصافية الأصيلة، وإما من خلال وضع السدود أمام اجتياحات الضلال، وإما من أجل سد الثغرات التي حفرت عميقا داخل البنية الكيانية لجسم الأمة. وقد ساقهم طغاة أزمنتهم إلى البيعة ظنا منهم أن ذلك يلغي وجودهم التاريخي. ويعلم القاصي والداني أن حجية كل إمام كانت ظاهرة باهرة كرست للأمة وسطيتها وشهادتها على بقية الأمم من خلال ترسيخ النموذجية الحضارية سواء على مستوى النظرية أم من خلال التطبيق العملي. وقد مارس أئمتنا عليهم السلام في كثير من الأحيان مبدأ التقية الذي بواسطته استطاعوا بلورة وإظهار حجيتهم. أما فيما يتعلق بالمهدي عليه السلام عجل الله فرجه الشريف فإن التقية في زمانه يتوقف العمل بها لعدم وجود المقتضي لها، بل لوجود المانع من تنفيذها، إذ أن الحجة تكاد تنحصر في قمع كل ظلم وبسط كل عدل. فقد روى ثورة بن كليب عن الإمام الصادق عليه السلام ما نصه: فإذا قام قائمنا سقطت التقية وجرد السيف ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلا السيف، وهذا يستلزم أن لا يكون قد صدر منه أي درجة من درجات البيعة كي لا يكون ملزما بأي من الحدود الدنيا للالتزام الذي تمليه الظروف الموضوعية. ولعل في هذه الأحاديث أقول لعل بالإمكان أن نقول أنه يخرج حين يخرج وليس معنيا بالنظام العالمي القائم ولا بالتفاهمات الظاهرة والخفية، ولا يمكن تصور أن يفرط بحق مهما صغر تحت حجة هزيلة أو سبب مقنع، فهو صلوات الله وسلامه عليه يمثل منتهى الصراحة ومنتهى الوضوح، كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دوى صوته في شعاب مكة: قل هو الله أحد. ونعلم من هنا أيضا استحالة أن يقوم غيره عليه السلام بهذه الوظيفة الفاردة، لأنها لا تكون إلا لمقام العصمة التي ليس لأحد في عنقها بيعة، وليست خاضعة لا للعبة الأمم ولا لنظام طويل عريض من المصالح التي تكيل بمكيالين وتقيس بمقياسين. وكثيرا ما وجدنا على مدى التاريخ من حاول أن يسوق نفسه أنه على منهج الحق، لكنه أبدا لم يستطع أن يتحرر من ضغوطات تلك المصالح العالمية التي شكل من حيث يشعر أو لا يشعر جزءا منها، متأثرا بها، راضخا تارة ومتفلتا تارة أخرى. إخوة الإيمان، وتبقى العلة الكبرى لاختفاء الإمام عليه السلام وغيبته من الخفايا التي لم يؤذن بكشفها لحكمة بالغة، أو لنقل هي من مختصاته التي يتحنن على الخلق بكشفها بعد ظهوره المبارك، وهو ما تشير إليه الروايات التي منها على سبيل المثال ما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت: ولما جعلت فداه؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر من أمر الله عز وجل، أو أمر من الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا أن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف. انتهت الرواية. ومن خلال هذه الرواية الرائعة نعلم أن العلة الكامنة وراء الغيبة هي مرتبطة بحكمة الله عز وجل، أي أنه تعبدنا بذلك ليعلم حسن تسليمنا وانقيادنا لمشيئته سبحانه. هو امتحان صعب مستصعب لا يثبت عليه إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد كل هذا يحق لنا أن نسأل الإمام الصادق عليه السلام: سيدنا مولانا، أرواحنا فداك، ما هو تكليفنا نحن الذين نشكو فقد نبينا ونشكو غيبة إمامنا وشدة الفتن بنا؟ وهنا نجده صلوات الله وسلامه عليه حاضرا حيث يجب أن يكون ليقول لنا: إياكم أن يطول بكم الزمان فتنكرون إمامكم بأي نوع من أنواع الإنكار. فقد روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب ربي، ومن كذبه فقد كذبني ومن صدقه فقد صدقني، إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره والجاحدين لقولي في شأنه والمضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. وفي حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها. فالموضوع ليس في إنكار وجوده عليه السلام، بل يشمل إنكار مقامه وإنكار فائدة وجوده. وقد يصل الأمر إلى ما هو أعقد من هذا كله، حيث يكون من جملة الإنكار له التعدي على حقه، سواء في منزلته أو في ماله أو في حجيته. ومعلوم بالضرورة أنه في مقام ليس لأحد أن يدانيه ولا لخلق أن يجاريه، فالويل كل الويل لمن أكل من سهمه بدون حق أو جحد من مقامه ما لا يصح من جحوده. فإن العقلاء أيها السادة لا يرون فرقا بين منكر لوجود أو متعد عليه، لأن في كلا الحالتين يكون الاستهداف للحق بوجهه اللامع ونوره الساطع. وكما أن الإنكار مذموم، فإن الثبات على ولايته مطلوب مرغوب، حيث جرى التحذير من أن الزيغ عن ولايته وارد لا محالة من قبل الكثيرين. فقد حدث عبد الله بن سنان قال: دخلت أنا وأبي، يعني دخل هو وأبوه سنان، على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال: فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى، لا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق؟ فقال له أبي: إذا وقع هذا ليلا فكيف نصنع؟ فقال: أما أنت فلا تدركه، فإن كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. وفي حديث منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت لا ترى فيه إماما من آل محمد، فأحبب من كنت تحب، وأبغض من كنت تبغض، ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج صباحا ومساء. وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. وعن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه صبطة يأزر العلم فيها بين المسجدين كما تأزر الحية في جحرها، فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عز وجل لهم نجمهم. قال: قلت: وما الصبطة؟ قال: الفترة والغيبة لإمامكم. قال: قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فقال: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم. إذن نفهم من جملة الأحاديث هذه أن زمن الغيبة زمن قابل لحدوث الاختلال في النفوس والاضطراب في الأعمال، والناجون قلة قليلة هي التي تستلهم ما بين أيديها من تراث أئمتها، وتترقب بثبات، وتنتظر بحسن موالات. وما ورد من نصوص في ذلك إنما يمثل قواعد عامة يجب تطبيقها حتى لا يميل المؤمنون مع الأهواء وتعبث بعقيدتهم أيادي الضلال. ويمكننا القول إن أي فعل أو قول في زمن غيبته هو كحال حضوره، يحتاج إلى دليل واضح للإتيان به وبرهان ساطع، فما كان ثابتا واضحا من أفعالهم وأقوالهم ثبتنا عليه، وما كان موضعا للشبهة توقفنا فيه كي لا نسجل في تاريخنا ما يخالف هذه النموذجية الممنهجة والطريق الدقيق الذي اختطه لنا أهل البيت عليهم السلام.
بوركتم بما قدمتم.
الله يخليك ويطول عمرك.
الله. يعني سؤالنا يطرحه المؤمنون بالإمام المهدي عجل الله ظهوره وغيرهم أيضا. ما الذي يؤخر شخص يحمل هكذا مشروع إلهي؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، يعني هل الله سبحانه وتعالى يرضى باستمرار هذا الظلم على رقاب الناس؟
أنا تحدثت في هذه الحلقة عن جانب بسيط، إنه علل الغيبة ما هي، وفسرت بينت معنى الخوف، مو الخوف على النفس، الخوف بمعنى إظهار أن في المجتمع خللا عميقا، ليس المجتمع مهيئا لاستقبال هكذا مشروع يحمله هكذا معصوم.
لم يحن الوقت بعد.
طيب سواء على نظريتنا بأن الإمام المهدي موجود حي يرزق وأن الله حجبه، أو على نظرية إخواننا أهل السنة بأن الإمام سيولد، أو على نظرية المسيحيين بأن هناك يوم خلاص ولا بد من مخلص. جيد، لماذا يؤخر الله خلاصنا حتى مع تعدد النظريات لكنها بالمحصلة تصب في خانة واحدة؟ هل أن الله يتفنن في تعذيب الخلق؟ مسلط على رقابهم الطغاة، يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون طغاة نساءهم. لا، هذا سؤال كبير، وهو يستلزم النظر في حقيقة عدالة الله عز وجل. أولا، على وفق نظرية الإمامية أهل البيت، لا يمكن للأرض أن تخلو من حجة. ليش؟ لأنه إن خلت الأرض من حجة لله عز وجل انقلبت الأدوار، أصبحت حجة الناس أقوى من حجة خالقهم، وبالتالي تنعدم الحكمة والعلة للخلق. قلت وبعدني بقول لمن فاته من إخواننا المشاهد، ما بيصير أن يقف واقف منا يوم القيامة ليقول لربه إن الدين الذي أنزلت لا يمكن تطبيقه كاملا لأننا لم نجد فردا نموذجا في زماننا، بدك تحاسبني يا رب على النموذج الكامل اللي اسمه محمد بن عبد الله؟ طب أنا لم أره، ولو كنت في زمانه لكنت من خلص أصحابه، وكنت قد سألته عن ما أشكل علينا في أمور، باخترع 100 حجة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لابد من معرفة الإمام لمعرفة الحجة التي يستبطنها هذا الإمام، وبالتالي تبقى حجة الله قائمة على الخلق، أنه لا، في من يطبق هذا الدين 100%، وهو حجة عليكم بتطبيقه. طيب، وين هو؟ أين هو؟ هون عمق ما ذهب إليه الشيعة بأن الإمام موجود لم تخلو الأرض، والحجة موجودة لم يصبح للناس حجة على الله، لكنه محجوب عنكم، محجوب عنكم بسببكم. عندما توفر الشروط الموضوعية لخروجه
ودولته،
لن أؤخره عنكم لحظة واحدة. طيب ليش؟ سيقول ليش. في الأمم الأخرى ما بدي أحكي، كم من الأنبياء قتلوا، كم من الأنبياء ذبحوا، سلخت جلودهم، نبي كان رأسه مهرا لبغية من بغايا بني إسرائيل. خلنا نحكي بما جرى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكاد الإجماع يقوم في هذه الأمة على أنه قضى مسموما. طيب، رجل بين أهله وبين أصحابه وبين المسلمين في يد خفي استطاعت أن تدس له السم، روايات تقول اليهود، روايات تقول منافقي المدينة، وبالفعل قضى مسموما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ننقله نحن وما ينقله إخواننا أهل السنة، أقول يكاد يكون إجماع. المعصوم على وفق نظريتنا بعد رسول الله الإمام علي، ما بدي أحكي عن فترة لم تستفد الأمة كما يجب من علي، كان حبيس بيته أو يكاد، بدي أحكي عن فترة انهالت عليه الناس من كل حدب وصوب وهم يقولون الخلاص الخلاص أبا الحسن، فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب.